ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين اجمعين امين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الطعن اما ان يكون بكذب الراوي او تهمته بذلك، او فحش غرضه او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد ان تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على انواع المردود بسبب سقط في الاسناد، انتقل الى بيان المردود بسبب الطعن في الراوي. وتقدم معنا قبيل الصلاه ما يتعلق بالسبب الاول للطعن في الراوي، الا وهو الكذب، وقلنا ان حديثه هو الموضوع والوضاعه واللي ألفت في تسميتهم عدد من الكتب المعروفة عند أهل الاختصاص، وأيضا الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ألفت فيها عشرات الكتب أيضا، ومن أشهرها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ومنها أيضا كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وفيما بين ابن الجوزي والشوكاني مؤلفات متعددة في بيان وذكر الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسباب الوضع كثيرة تحدث عنها أهل العلم رحمهم الله تعالى، منها التقرب إلى الولاة، ومنها الزندقة في الدين، ومنها الرغبة في التقرب إلى الحكام، ومنها وهذا تقدم، ومنها أيضا الرغبة في إنفاق السلعة، ومنها أيضا الإساءة إلى جماعة من الناس أو طائفة أو أهل بلد أو قبيلة أو إلى رجل أو ما شابه ذلك، والدوافع عليه متعددة. ومن الأحاديث الموضوعة، وغالبا الأحاديث الموضوعة ينكرها القلب ولا يقبلها العقل، مثلا كالحديث الذي نقل أنه قيل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سفينة نوح طافت حول الكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين. يعني من يصدق مثل هذا؟ ورجل آخر يظهر أنه كان يبيع الهريسة، قال: عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر. في أحاديث أخرى في الحقيقة يمجها العقل السليم، وهي كثيرة جدا، وبعض الزنادقة تخصصوا في الوضع، حتى إن بعضهم قال: وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000 حديث، ومنهم من قال: وضعت 1000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينها وكشفها أهل الحديث بفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن لو لم يكونوا علماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفين بعلم المصطلح، ما استطاعوا أن يميزوا المقبول من المردود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو السبب الأول في رد الحديث بسبب الطعن في الراوي، ألا وهو الكذب. السبب الثاني: التهمة بذلك، اسم الإشارة هنا يعود إلى الكذب، فكل من اتهم بالكذب فإن حديثه مردود، فإن حديثه مردود، والمتهم بالكذب عندها الحديث هو المتروك، هو المتروك، كالواقدي مثلا محمد بن عمر الواقدي متروك واتهم بالكذب، بل قد قال فيه الشافعي رحمه الله تعالى: قال حديثه على رسول الله، قال كتبه كذب، قال كتبه كذب. فمثل هذا الراوي يسمى بايش؟ يسمى بالمتروك. بماذا نحكم على حديثه؟ نحكم على حديثه بانه ضعيف جدا او واهم، وقد يحكم عليه بالواقع، قد يحكم على حديثه اذا قامت القرائن بأنه حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن ابن الجوزي مثلا أورد عددا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الموضوعات، ويقول فيه فلان وهو إيش؟ وهو متروك، متروك وتفرد بالحديث، ما يمكن أن يقبل هذا الحديث منه. الأصل أن يحكم عليه بأنه ضعيف جدا، وقد تقوم القرائن على الحكم عليه بماذا؟ قد يحكم عليه بالوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة معروفة عند أهل الحديث رحمهم الله، لأن المتروك هو المتهم، هو المتهم بالكذب، أو قد يكون متهما بالكذب في حديث الناس لا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترك حديث من أجل ذلك. كما أن حديث المنكر منكر الحديث قد يحكم عليه بأنه حديث موضوع إذا قامت القرائن على ذلك. والمتروكون متعددون، والأحاديث المتروكة المنكرة الواردة والمنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ذكرته في بعض المجالس بالأمس من أن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الصلاة في مسجد الأقصى ب500 صلاة منكرة غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام وهي معروفة. المقصود أنك إذا جئت إلى حديث فيه راوي متروك الحديث بمعنى أنه قد اتهم بالكذب، فإن حديثه من الأحاديث المردودة بسبب الطعن فيه، وقد يكون حديث موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من هو المتهم بالكذب؟
متروك.
هو الذي يحكم عليه أهل الحديث بالمتروك. بماذا نحكم على حديثه؟ بأنه ضعيف جدا أو واهم. قد يحكم عليه بالوضع أو قد لا يحكم. قد يحكم عليه بالوضع إذا قامت القرائن على ذلك. الثالث أو فحش غلطه، إذا كان الراوي فاحش الغلط، كلما حدث بحديث أخطأ فيه، إما في إسناده أو في متنه، أو أدخل حديثا في حديث أو إسناده في إسناد أو ما شابه ذلك، فهذا دليل على أنه ليس بحافظ. فهذا الراوي إذا ثبت أيضا أنه فاحش الغلط فحديثه إيش؟ فحديثه مردود بسبب الطعن فيه، بسبب الطعن فيه. بماذا نحكم على إسناد حديثه إذا كان فاحش الخطأ؟ قد نحكم عليه بأنه منكر، قد نحكم عليه بأنه ضعيف جدا، قد نحكم عليه بأنه ضعيف حسب القرآن وحسب طرق الحديث. فإذا من فرض بهذا الحديث دون سائر الرواة نحكم عليه بأنه واهم لا يرتقي ولا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. لكن لو افترضنا أنه قد أخطأ في رواة هذا الإسناد لكن هذا الحديث قد جاء بأسانيد أخرى، فنقول إن إسناده هذا ضعيف والخطأ مردود. الحديث الخطأ ما يمكن أيضا أن نستفيد منه في المتابعات والشواهد، ولا نقول إنه قد ورد من طرق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الخطأ خطأ يرد ولا يلتفت إلى كونه يعني هل ورد من طرق أخرى أو لا، ما دام أنه خطأ رددنا فهذا فاحش الغلط. هذا فاحش الغلط، وغالبا أن حديث فاحش الغلط يحكم على حديثه بالنكارة، يحكم على حديثه بالنكارة سواء كان مطلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو باعتبار هذا الإسناد الذي جاء من طريقه. لماذا قلنا إنه فاحش الغلط؟ وفاحش الغلط بمعنى أنه كثير الغلط. لماذا قلنا إنه فاحش الغلط؟ لأنه دائما يتفرد بأحاديث لا يرويها إلا هو أو يخالف الرواة، والمشهور عند أهل الحديث هو الثاني، لأنه ما عرفنا أنه قد أخطأ في هذه الأحاديث كلها إلا بمقارنة روايات بروايات الآخرين، بروايات الآخرين ممن روى هذا الحديث عن شيخه. طيب، ثم ذكر الرابع الغفلة، قال أو فحش غلطه أو غفلته. غفلة الراوي يحدث على سبيل الغفلة، يعتقد أنه يروي هذا الحديث عن هذا الشيخ من هذا الوجه وهو مخطئ في ذلك، وقد يكون مغفلا في ذاته لا يدري ماذا يحدث به ولا يدري ماذا يخرج من فيه. فمثل هذا أيضا يضاعف حديثه. ما بماذا نحكم على حديثه؟ بأنه ضعيف. نحكم على حديثه بأنه ضعيف. وإذا كان أخطأ في رواية هذا الحديث بسبب غفلته فالحديث الخطأ لا يلتفت إليه أحد. فإذا ما قال النقاد فلان مغفل في الحديث فمثله يقبل حديثه؟ ما يقبل حديثه. أو يقال يروي على سبيل الغفلة، أو يكون له كتاب سمع فيه من شيوخه فزيد فيه فلم يتنبه إلى ذلك فحدث بالحديث،
لأنه لم يكن ضابطا لأحاديثه، لأنه لو لم يكن مغفلا لانتبه إلى أن هذا الحديث مزاد في كتابه بخط طريق، أو يعلم أنه لم يروي هذا الحديث عن شيخه فيتنبه إلى ذلك، أو يؤتى إليه فيقال له أحدثك فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فيقول نعم حدثني وهو ليس من أحاديثه، فينكر عنه لغفلته وهو ليس بحديث له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير ما يقع هذا من الزهاد والعباد، يغفلون عن أحاديثهم، لا يتقنونها ولا يضبطونها، لا ضبط كتاب ولا ضبط صدر. ونحن تقدم معنا في الحديث المقبول أن الراوي لا بد أن يكون متيقظا ضابطا لمروياته، إما ضبط صدر وكتاب أو بهما معا. أما الذي يروي على سبيل الغفلة فهذا ضعيف عند أهل العلم رحمه الله تعالى. قال: أو فسقه. الفسق متى ما ثبت على الراوي فهو إيش؟ فهو دليل على عدم عدالته. وتقدم معنا في شروط الحديث المقبول أن يرويه ماذا؟ أن يرويه العدل، والعدل هو صاحب التقوى، العدل هو صاحب المروءة، العدل هو الذي لا يعرف بارتكاب المعاصي، وأما الفاسق فهو المعروف بارتكاب كبيرة والإصرار على صغيرة، هذا فاسق. وصاحب البدعة إذا لم تكن مكفرة فهو إيش؟ فاسق. وأما إذا كانت مكفرة فهو كافر. فهذا مؤثر في العدالة أو ليس بمؤثر؟ هذا مؤثر في العدالة، الذي يكذب في حديث الناس ومعروف هو بذلك ومع ذلك يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكذب عليه، هل هو عدل أم فاسق؟ هذا فاسق. كذلك من الفساق المسبلون والذين يحلقون لحاهم مثلا، والذين يعرفون بارتكاب كبير، سرق في يوم ما، زنى في يوم ما، مدامع، يأتي النميمة، يأتي الغيبة، هذه كلها من أنواع المعاصي المفسقة للإنسان. فالفاسق في الأصل أنه ليس بعاهد، لكنه قد يحدث على الصدق، يحدث بالصدق فيقبل حديثه. أما روى البخاري رحمه الله تعالى عن جماعة من الخوارج وغيرهم الخروج بدعة أولى، أصحاب القدرية مبتدعة أولى، روى عنهم أهل الحديث أولى، لأن العبرة بإيش؟ العبرة بالصدق. فلذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى رواية المبتدعة إلى قسمين، قالوا إن كانت بدعته مفسقة، قال بعضهم إن كانت بدعته مفسقة وليس داعيا إليها فيقبل حديثه لأن العبرة بالصدق، وأما إذا كان داعيا إلى بدعته أو في روايته ما يشيد ببدعته فإنه لا يقبل منه. أما صاحب البدعة المكفرة فهؤلاء لم يروي عنهم أهل الحديث، لأنهم ليسوا بعذور، إذا الحديث الفاسق في الأصل أنه مردود للطعن في الراوي، وقبول رواية الفاسق له تفصيل عند العلماء بخاصة فيما يتعلق بأصحاب البدع وتقدم ذكره. وأصل الفسوق في اللغة الخروج، تقول فسقت النواة أي خرجت عن التمرة فخرجت عنه. وأما في الشرع فإن الفاسق هو المعروف بارتكاب كبيرة أو بالإصرار على صغيرة، فمثل هذا حديث ضعيف للطعن في ذات الراوي. قال: أو وهمه. هنا وقع أو وهمه بإسكان الهاء والصواب التحريك، أو وهم بفتح الهاء، يعني يروي على التوهم، يروي على التوهم. معنى هذا أنه إذا ساق إسنادا أو ساق متنا لا يضبط حفظه له جيدا، فيهم في الإسناد أو يهم في المتن أو يهم فيهما إيش؟ أو يهم فيهما جميعا. وإذا كانت أوهام الراوي قليلة فإنها لا تؤثر في مرويته، لكن ما وهم فيه يضعف. فإن كثرت الأوهام من الراوي فهو الضعيف. فلذلك مثلا قد تأتينا بعض العبارات عن البخاري أو عن العقيلي أو عن بعض النقاد، وأكثر من شهرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب، يقول: صدوق يهم، صدوق يهم. من هو الصدوق الذي يهم؟ هو الضعيف، هو صدوق في نفسه. فإذا ما كان دائم الوهم فهو إيش؟ فهو ضعيف. فمثل هذا الضعف له. وتقول أيضا أو يقول بعض النقاط صدوق له أوهام، هذا يحسن له، إلا الحديث الذي ثبت أنه قد وهم فيه فإنه يضاعف. لكن الأصل أن حاله إيش؟ أن حاله أنه إذا روى حديثا فإن حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن. فهناك فرق بين صدوق يهم وصدوق له، صدوق له أوهام. مفهوم هذا؟ فمثل هذا. والوهم هو ما المقصود بالوهم؟ يعني يعتقد في ذهنه أنه يحدث عن الصواب وهو إيش؟ وهو مخطئ. ولو قلت له أنت أخطأت، يقول له ما أخطأت. فيقال له أحضر كتابك، فيأتي بكتابه فينظر فيه فيقول نعم والله أنا وهمت في سياق إسناد هذا الحديث وفي متنه أو فيهما معا، والصواب ما في الكتاب، يتراجع ويحدث هذا منه أحيانا. فهذا صدوق في نفسه، الأصل أن يحسن، أن يحسن حديثه. وقد يكون ماذا؟ وقد يكون فعلا قد ثبت أنه قد روى هذا الحديث على سبيل إيش؟ على سبيل الوهم. والذي ثبت أنه رواه على سبيل الوهم فإنه ما بماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه ضعيف. هل يرتقي أو لا يرتقي بالمتابعة الشواهد؟ هو رواه وأخطأ فيه على سبيل الوهم. إذا ثبت أنه قد روى هذا الحديث على الوهم نقول أخطأ فيه، لا نلتفت إليه لأنه خطأ، والصواب رواه الجمهور. فهمت؟ ما نقول إنه يرتقي، هو أصلا أخطأ. كيف عرفنا أنه وهم؟ لأنه قد رواه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعلي بن المديني، رواه على وجهه، وهو قد حدث بهذا الحديث ووهم فيه ورواه على وجه آخر، فنقول له أنت أخطأت، إذن حديثك هذا خطأ. بماذا نحكم عليه؟ شاذ، لأنه رواية مقبول خالف من هو أولى منه. رأيتم التداخل؟ وهذا الإشكال في المصطلح عند كثير من الطلاب. لو ما كان يفهم المصطلح كاملا ما فهم التفريق. فلذلك إذا حكمنا عليه شاذ فهو خطأ لا يلتفت إليه. ما نقول إنه ضعيف ويرتكب المتابعات والشواهد إلى درجة الحسن لغيره. هو أخطأ أصلاً، الحديث خطأ، الإسناد هذا خطأ، المتن هذا خطأ. مثلاً حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وقع في رواية عند مسلم أنه قال في بعض الروايات حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال، لكن الحديث عند البخاري وعند مسلم في رواية أخرى حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين، هذا يسمى بالحديث المقلوب في المتن عند أهل الحديث. فوهم فيه الراوي أو لم يهم؟ وهم فيه الراوي، فحكمنا على الرواية التي جاء فيها القلب بماذا؟ بأنها شاذة، بأنها شاذة خطأ، حتى لو رواها البخاري، حتى لو رواها أحد صاحبي الصحيحين في صحيحين. مفهوم هذا؟ وهي أيضا تدخل على وجه الخصوص في الحديث إيش؟ المقلوب. الحديث المقلوب، والقلب قد يكون في الإسناد وقد يكون وقد يكون في المتن، فهذا من أنواع الحديث المقلوب. رأيتم كيف دخل هنا في الحديث من يروي على سبيل التوهم، يظن أن هذا الروايه وهي منقلبة عليه، وهي منقلبة عليه، ما انتبه للقلب. وأمثلة ذلك متعددة. قال أو مخالفته، أو مخالفته، إن خالف الراوي في روايته لغيره من الرواة فإن حديثه يرد، لأن المخالفة دليل الضعف. أمثلها لكم مثلا بمثال، مما قد يقع بين الناس. ثلاثة يشاهدون حادث سيارة، فيقول أحدهم كانت السيارة حمراء، واثنان يقولون لا كانت صفراء. هذا واحد خالف اثنين، فأي بقول من يؤخذ؟ بقول اثنين. طيب، رواية جاءتنا من طريق رجل ضعيف، خالف من هو أولى منه، فيأخذ برواية من؟ يؤخذ برواية من هو أولى، فيدخل هنا في باب المعروف والمنكر الذي تقدم معنا. يدخل في رواية أو في باب المعروف والمنكر. المعروف
محفوظ.
لا، في فرق بين سوف يأتي إليه، لكن في فرق بين المعروف والمحفوظ. قلت رجل ضعيف خالف من هو أولى منه، إما في الحفظ أو في الكثرة أو فيهما معا، فيؤخذ برواية من؟ برواية الأحفظ والأكثر. وأما روايته فتسمى بالمنكر للمخالفة. فإذا ما علمنا أن الراوي يروي ويخالف من هو أولى منه إما في الحفظ أو في الكثرة، فهو ضعيف بسبب الطعن فيه. فإذا هنا يرد حديثه بسبب إيش؟ الطعن في ذاته، بسبب الطعن في ذاته. فإن عرف، فإن خالف وهو ضعيف، فحديثه يسمى بالمنكر. وإن خالف وهو ثقة، فحديثه يسمى بإيش؟ يسمى بالشاذ. ويقابل الشاذ المحفوظ، لأن الحديث الشاذ هو رواية المقبول مخالفة لمن هو أولى منه. وإذا كان ضعيفا فإن روايته تسمى منكرة، والرواية المقابلة لها تسمى بالمعروف، لأن المنكر باعتبار هذا الإطلاق هو رواية الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. فإذا كان هذه المخالفة ملازمة للراوي فهو ضعيف مطلقا. وأما إذا كانت تقع أحيانا من الراوي، فإن الرواية التي وقعت فيها المخالفة هي التي ترد، هي التي ترد. فإن كانت واقعة من ضعيف فهي منكر، وإذا كانت واقعة من صدوق أو ثقة فهي شاذة. لكن الذي يخالف في حديثه دائما، هذا ما حكمه؟ يجمعه اسم الضعيف أو لقب الضعيف عند العلماء رحمهم الله. فإذا هذا يرد حديثه بسبب إيش؟ بسبب مخالفته لغيره، بسبب مخالفته لغيره. فإذا ما ثبت أن هذا الراوي يخالف في مروياته أقرانه، إذا ما قولنت روايته برواياتهم، فإنه يضعف مطلقا، فيقال فلان ضعيف، فلان ضعيف. هذا جرح مجمل أو مفسر؟
مجمل.
ضعيف مجمل. لماذا كان ضعيفا؟ لأنه يخالف الروح. فإذا فسرنا جرحه، فسرنا جرحه. وأيهما مقدم على الآخر، التعديل أم التجريح؟
التجريح.
التجريح مقدم على التعديل. وإذا خالف المجرح المعدلين فإن جرحه لا يقبل إلا إذا كان مفسرا. وأكثر من يفسر الجرح ابن حبان في المجروحين، وممن يستفاد منه في تفسير الجرح ابن عدي في الكامل، لأنه يذكر الراوي في الضعفاء ويبين سبب إراده في الضعفاء، يورد له بعض الأحاديث التي أنكرها عليه. لذلك الضعفاء للعقيل المتوفى سنة 54 و300، الكامل لابن عدي المتوفى سنة 65 و300. هذان من الكتب التي هي مظنة الأحاديث المنكرة. وفي الغالب أن البخاري رحمه الله تعالى ما يريد حديثا في ترجمة إلا وهو منكر، في الغالب في التاريخ الكبير. والدارقطني رحمه الله تعالى ألف كتابه السنن لقصد أن يجمع فيه الأحاديث الغريبة والمنكر، ليس مثل سنن أبي داود ولا مثل سنن النسائي ولا مثل سنن ابن ماجه ولا الترمذي. قصد فيه إيش؟ جمع الأحاديث الغريبة والمنكرة، وفيه أحاديث حسنة وفيه أحاديث صحيحة، لكن غالب الأحاديث التي فيه من الجنس الأول، فانتبهوا لهذا. طيب، قال أو جهالته. الجهالة، ما المقصود بالجهالة في اللغة؟ عدم المعرفة. الجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم. وبعض الرواة لا يعلمون من هم ولا يدرى من هم في خلق الله، وينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المجهولون الذين لا يدرى منهم، ما يعرفون، يأتون في الأسانيد لا يدرى منهم. فيه رجل اسمه نافع يروي عن عائشة، ذاك ساق له الإمام أحمد حديثا في المسند، قال ولا أدري من نافع هذا، لا أدري من نافع هذا. وكذلك قال جماعة آخرون من أهل العلم ما يدرى من هو في خلق الله، لا يعرف إلا أنه يروي عن عائشة رضي الله عنها، ولا يعرف من روى عنه إلا الراوي الذي ساق هذا الحديث عنه، ما يعرف من هو. والقسم الثاني مجهول العين، ومجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق، حتى لو جاء توثيقه من ابن حبان، نعم حتى لو جاء مثلا توثيقه من متساهل كابن حبان، ما دام أن هذا الراوي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق من معتبر، كان يكون هذا الذي وثقه من النقاد المعتدلين أو المتشددين، فإن هذا يسمى مجهول إيش؟ يسمى مجهول عين. مجهول عين، مجهول عين له شرطان. ما الشرط الأول؟ أنه لم يروي عنه إلا راو واحد، لا يعرف إلا من رواية فلان من عنه. الثاني أنه لم يوثقه من يعتمد على توثيقه، فمثل هذا يرد حديثه بسبب الطعن فيه، بسبب الطعن فيه، وفيهم هو وفيهم كثرة. وابن حبان رحمه الله تعالى ذكر في الثقات جماعة كثيرة من هؤلاء. القسم الثالث مجهول الحال، وهو الذي يعبر عنه بالمستور، وهو الذي روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، وفيهم كثرة أيضا. وابن حبان كان يوثق أمثال هؤلاء في كتابه الثقات. أما الأول والثاني هل حديثهما صالح للاعتبار؟ غير صالح للاعتبار. هل يرتقي إلى درجة الحسن لغيره؟ لا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. أما المستور أو مجهول الحال فإنه إذا تبع من مثله أو من أمثل منه فإن حديثه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، كما سيأتي معنا من قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فإذا عندنا تفريق بين المجاهيل، ونقول هم في الجملة على قسمين، مجهول عين ومجهول ومجهول حال. فأما مجهول العين وهو من روى عنه راو واحد ولم يوثق فإنه إيش؟ فإن حديثه صالح للاعتبار. وأما إذا روى عنه اثنان ولم يوثق فإن حديثه غير صالح للاعتبار. وأما إذا روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق فهو مجهول حال وحديثه صالح للاعتبار. طيب، إذا حديث الأول لا يرتقي، وحديث الثاني يرتقي إلى درجة الحسن الغيب إذا تبع من مثله أو من أمثل منه. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لا يبينون أو يوضحون أو يفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال. لكن أنت إذا جئت تخرج الحديث فانتبه إلى هذا، بناء على القاعدة التي قررها جمهور العلماء. فانظر هل هذا الراوي من الجنس الأول أو من الجنس الثاني. فإذا كان من الجنس الأول فإن حديثه لا يرتقي، هما جميعا حديثهما ضعيف. لكنه إذا كان الراوي من الجنس الأول وهو مجهول العين فإن حديثه إذا وجدت له متابعا أو شاهدا فإنه يرتقي إلى درجة، فإنه لا يرتقي. أو وجدته، فإن الجنس الأول إذا وجدت هذا الحديث من غير طريقه فإنه لا ينفع، لا تأثير له في رفع الحديث من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره، فيبقى حديثه ضعيفا. ثم تحكم على هذا الحديث الثاني هل هو حجة أو ليس بحجة. أما حديث المستور فإنه ضعيف، فإذا ما وجدت له متابعا أو شاهدا فإنه يرتقي إلى درجة الحسن، يرتفع إلى درجة الحسن لغيره. وخفف الذهبي رحمه الله تعالى في الطبقة الأولى من التابعين أو كبار التابعين، قال إذا جاء الحديث من طريقهم ولم يروي عنهم إلا راوي واحد ووثقهم متساهل أو لم يوثقهم متساهل فإن حديثهم يمشي. وقد تنظر في صحيح البخاري وتجد أن بعض الرواة لم يروي عنه إلا راو واحد، والتوثيق فيه نادر، كان يوجد عند ابن حبان وغيره، لكن إخراج البخاري له في صحيحه دليل على توثيقه، فلذلك مشى العلماء أحاديثه ولم ينتقدوها في صحيح البخاري، وهي حديث قليل. طيب، ثم قال أو بدعته. البدعة في اللغة مأخوذة من الشيء المبتدع وهو الحادث أو الطارئ، الله بديع السماوات والأرض، يعني هو الذي ابتدأ اختراعهما. طيب، وأما في الشرع فإن المقصود بالبدعة العمل بعمل لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع أشد التحذير، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من ذلك. والبدعة ما يأتيه من كان متبعا لكتاب الله متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل توبة مبتدع حتى يدع بدعته، وهو حديث حسن. والسلف رحمهم الله تعالى ألفوا المؤلفات الكثيرة في بيان البدع والتحذير منه، وليس إتيان البدع طريقة سلفية، بل السلف حذروا من ذلك أشد التحذير. وألف ابن وضاح كتاب البدع، وألف الطرطوشي كتابه ماذا؟ الحوادث والبدع، الحوادث والبدع، وكتب فيها العلماء رحمهم الله تعالى، بل ألفوا في السنة. الإمام أحمد له كتاب السنة، وعبد الله بن له كتاب السنة، والبخاري ألف الصحيح، ومسلم ألف الصحيح، وأصحاب السنن ألفوا السنن، وعقد أبو داود في كتابه كتاب سماه كتاب السنة، وكتب اللالكائي كتابه شرح أصول كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وللأصبهاني كتاب الحجة في بيان المحج، وللبربهاري كتابه شرح السنة. فإذا لابد من معرفة منهج السلف ومعرفة ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير في فهم ما على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. والبدع شر في الدين، نعوذ بالله منه. طيب، ما حكم رواية المبتدع؟ كان يكون قدريا أو خارجيا أو ما شابه ذلك،
تقبل روايته ما لم يكن داعيا للبدع.
اختلف العلماء فيه أولا، وهذا الذي ذكرته في الصواب، منهم من قال تقبل روايتهم، ومنهم من قال لا تقبل روايتهم أبدا، والصواب التفصيل الذي ذكره الزميل، وهو إيش؟ أنه ينظر في الراوي هل بدعته مكفرة أم مفسرة. فإن كانت بدعته مكفرة عند أهل السنة والجماعة فهذا لا يروى عنه ولا كرامة، لأن بعض أصحاب البدع المكفرة يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض طلاب العلم يناظر بعض المبتدع أحيانا فيقول يا أخي ما يجوز أن تقول أن تفعل كذا وأن تقول كذا، هذا بدعة. يقول فلان قال إنها ما هي شيء، تقول لا فلان قال إنها بدعة محرمة ولا يجوز السير على منهجه ولا على طريقته، فيقول هذا كذب على الشيخ، ما يرضون التراجع. فعلى كل حال من كانت بدعته مكفرة فهذا لا يروى ولا يقبل حديثه، ما همنا صدقه ولا كذبه، أغنانا الله عز وجل عنه. لكن إذا كانت البدعة مفسقة ليست مكفرة فاختلف العلماء في صاحبها هل تقبل روايته أو لا، فمن أهل العلم من قبلها، ومنهم من رده؟ ومنهم من قال إذا عرف صدقه ولم يكن في هذا الحديث دعوة إلى بدعته، ولم يكن هو في نفسه داعية إلى بدعته، فإن العبرة بالصدق فتقبل روايته. والبخاري ومسلم ألم يروي عن جماعة من الخوارج؟ كانوا من أصدق الطوائف، ما يكذبون. ليش؟ لأنهم يرون أن أدنى المعاصي كفر، يرون أن المعصية كفر، والكذب معصية أم طاعة؟ معصية. لذلك كانوا لا يكذبون في أحاديثهم. أما روى عن بعض القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، ويدعون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب، روى عن جماعة منهم، لكنهم كانوا صادقين في رواياتهم، وما يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الخشبية طائفة كانت تستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رووا عن أحد منهم؟ ما رووا عن أحد منهم، وهم طائفة من طوائف أهل القبلة، ينتمون تحت طائفة مشهورة، ما كانوا يروون عنهم. ليش؟ لأنهم كانوا يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الراوي صادقا وهو مبتدع بدعة مفسقة فإنهم يروون عنه، سواء كان ثقة أو صدوقا أو ضعيفا. يجتمع مع هذا أنه لا يعرف بالدعوة إلى مذهبه، وأن هذا الحديث الذي رواه ليس فيه إشادة بالبدعة وفيه تحسين له. واضح؟ فعلى كل حال هؤلاء، أو هذا هو القول الصحيح عند أهل العلم رحمه الله تعالى في الرواية عن المبتدأ، في الرواية عن المبتدأ، لأن العبرة إنما هي بماذا؟ إنما هي بالصدق، العبرة بالصدق. القسم الأخير من الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في رد الحديث بسبب الطعن في الراوي، أن يرد الحديث بسبب سوء حفظ الراوي، بسبب سوء حفظ الراوي. بعض الناس لا يحفظ وهو سيء الحفظ، وكلما روى حديثا فإنه يخطئ فيه، أو يعرف أنه أصلا لا يعتمد على حفظه، لا يعتمد على حفظه. فمثل هذا إذا جاء الحديث من طريقه فإنه يكون مردودا، يكون مردودا، ويسمى الراوي أو يلقب الراوي بكونه ضعيفا. مثل من؟ مثل الليث بن سعد. الليث بن سعد ثقة فقيه صاحب مذهب، لكن مثل الليث بن أبي سليم، الليث بن أبي سليم كان سيء الحفظ جدا، واختلط بأخرة فترك العلماء وحديثه، ما يحفظ، وحديثه في حكم المتروك، ما يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. مع أننا نقرأ اليوم ونناقش بعض الرسائل وتأتينا بعض البحوث وما شابه ذلك، نجد أنهم يحسنون له ويجعلونه إذا تبع يجعلون حديثه حسن لغيره، وهو في إيش؟ وهو في حكم المتروك، وكان فاحش الخطأ عظيم الغلط، وقد اختلط بأخرة. ما معنى اختلط بأخرة؟ خرّ نسي كل شيء، يأتيها الإنسان يدخل عليه ويقول له من أنت، وقد يكون تكون زوجته وقد يكون ولد ما يعرف، وهذا الذي يسمى بيش الزهايمر، يسمى اليوم بمرض الزهايمر، ينسى، نسي كل شيء. ها، وبعضهم يكون نسيانه شديدا، ما يعني يمسي ولا يعرف شيئا مما كان، وبعضهم يكون اختلاطه يسيرا، لكن المحدثين لا يفرقون بين ذلك وذلك. متى ما عرف انه مختلط فهو ايش؟ فهو ضعيف في الحديث، لكن يفرقون بين في المختلطين، لان الاختلاط هذا امر طارئ على الراوي. متى اختلط؟ قال والله هذا اختلط قبل ان يدخل بغداد. فاذا كل حديث حدث به بغدادي عنه أو ممن ورد بغداد في ذلك الوقت فإنه ضعيف يرد. هل هو صالح للاعتبار أو غير صالح للاعتبار؟ صالح للاعتبار. صالح للاعتبار. هذا الأصل. لكن بعض الرواة قد ينص أهل العلم لفحش اختلاطهم مع سوء حفظهم في الأصل أن حديثهم مردود مطلقا كليث بن أبي سليم، فإنه اختلط جدا فلم يتميز حديثه فترك. لكن بعض الناس اختلاطه لم يضر حديثه، اختلط بأخر ولكنه لم يحدث بعد اختلاطه، منعه أبناؤه، هذا موجود في بعض المحدثين. بعض المحدثين يقال فيه إنه قد اختلط، فيأتي الإمام فيقول هو ما اختلط لكنه تغير حفظه قليلا ولا يؤثر فيه، كقول الذهبي في سعيد بن أبي عروبة. طيب، وبعضهم يتميز حديثه ويعرف من حدث عنه قبل الاختلاط ومن حدث عنه بعد الاختلاط. قال أهل العلم فينظر في حديثه من رواه عنه، فإن كان قد روى عنه هذا الحديث من حدث عنه قبل الاختلاط فهو حجة، وإذا عرف أن هذا الراوي حدث عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف كإسرائيل بن أبي يونس في روايته عن عبد الرزاق، عبد الرزاق اختلط بأخر وحدث عنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وإنما سمع منه متى؟ بعد الاختلاط. فيكون في الأصل أن حديثه عنه في حكم أيش؟ في حكم مردود. لكن نجد أن البخاري قد حدث أو ساق بعض الحديث من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرزاق. ماذا قلنا؟ لا، إذا أنا اختلطت الآن. كنت أتكلم عن عبد الرزاق فانتقلت إلى أبي إسحاق السبيعي. طيب، فعلى كل حال يعني مثل هذا سمع من جده بعد ما اختلط، سمع من عبد الرزاق بعد ما اختلط، لكن قال أهل العلم نعم سمع من عبد الرزاق ليس جدا له، سمع من عبد الرزاق بعد الاختلاط، ومع ذلك مشاه أهل العلم لأنه إنما روى عنه كتابه الذي هو المصنف، روى عنه كتابه ما حدث عنه من حفظه، والكتاب كان مكتوبا قبل اختلاط عبد الرزاق أو لا؟ كان مكتوبا قبل اختلاط عبد الرزاق. واضح من هذا؟ فعلى كل حال هناك ايضا روايات عن المختلطين اذا وردت الينا لا بد ان ننظر فيها، هل هي من روايات تلاميذهم عنهم قبل الاختلاط فنقبلها اذا كانوا من المقبولين، او بعد الاختلاط فنردها، او لم تتميز فنردها ايضا. فإذا لم تتميز الرواية، رواية التلميذ عن هذا الشيخ المختلط نردها، لأنه لا يدرى سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فتكون في جنس الضعيف، والاختلاط سوء حفظ وذهاب للعقل. وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى في معرفة المختلطين على وجه الخصوص، ألف في ذلك ابن الكيار المتوفى سنة 61 و900 كتابه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، وألف بعض المعاصرين كتابا جمع فيه أسماء المختلطين وأجاد في ذلك، نسيت اسمه الآن، أجاد في ذلك لأني أنا كنت استدركت على ابن الكيار وعلى الملحقين اللذين ذكرهما المؤلف عبد رب النبي، ثم جاء هذا الكتاب المعاصر متأخرا فجمع أسماء المختلطين، فنظرت فيما استدركته فلم أخرج إلا بثلاثة رواة فقط فاتوا. فعلى كل حال المختلطون معروفون، والاختلاط سوء حفظ شديد يذهب بالعقل. فإذا هذه الأجناس العشرة التي من أجلها يرد الحديث بسبب الطعن في الراوي ما هي؟ أن يكون الراوي كذاب. حديث ماذا يسمى؟ موضوع. هل يرتكب المتابعات الشواهد؟ ما يرتكب. الثاني المتهم بالكذب. من هو المتهم بالكذب؟ المتروك. هل الحديث يرتكب المتابعات الشواهد؟ ما يرتكب المتابعات الشواهد. الثالث فاحش الغلط. بماذا نحكم على حديثه؟ نحكم عليه بأنه منكر أو نحكم عليه بأنه ضعيف. الرابع هل يرتكب حديثه بالمتابعات والشواهد؟ ما دام أنه قد غلط في الحديث فالغلط الغلط مردود، ما ننظر هل يرتكب ولا يرتكب، نشطب عليه. الذي بعده الراوي المغفل، بماذا نحكم على حديثه؟ بالضعف. هل حديثه يرتكب المتابعات والشواهد؟ على حسب، قد يرتكب المتابعات والشواهد، وإذا ولقد لا يرتكب المتابعات والشواهد. فإذا علمنا أن هذا الحديث قد أدخل عليه لقينه أو أضيف إلى كتابي أو أضيف إلى مروياتي، كان يأتي شخص ويقول أنت حدثت عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يكذب عليه. هل يقبل؟ هل نقول هذا الحديث يرتكب؟ ما يرتكب، لأنه هو أصلا ليس حديثا له. لذلك قد يبتلى بعض الشيوخ بناسخ أو بابن أو بزوجة يلحقون بعض المرويات بكتبه التي سمعها من شيوخه ثم يحدث بها وليست هي من حديثه أصلا. فمثال هذه الحديث نقول هذه مدخل على الراوي، قد تلقنها الراوي لضعفه وضعف حفظه وضبطه ضبط صدر أو ضبط كتاب، هو ضعيف في ذلك، فيكون الحديث مردودا ليس بمقبول أبدا ولا ينظر أن يرتكب بالمتابعات والشواهد ولا يرتكب بالمتابعات والشواهد. طيب الذي بعده الفسق. فسق الراوي، إذا كان الراوي فاسقا فحديثه مردود، ويدخل في هذا روايات المبتدعة الذين بدعهم ليست بمكفرة وتقبل على ضوء التفسير المتقدم. فإذا كان ليس بداعية إلى بدعته وهذا الحديث ليس فيه إشادة ورفع لهذه البدعة فإن حديثه يقبل، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالصدق. ثم بعد ذلك المخالفة، بعد ذلك المخالفة. المخالفة خطأ ضعيف، فإذا كانت من ضعيف فهي منكرة، ويقابلها المعروف، وإذا كانت من ثقة فهي شاذة ويقابلها المحفوظ. المنكر الشاذ هل يرتكب؟ ما يرتكب، لأن في الغالب هو أصلا لا يتابع على هذا أحد، لما علمناه أنه قد خالف سائر الرواة. طيب أو الجهالة، والجهالة تنقسم إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين، ما المقصود بمجهول العين؟
لم يروي عنه إلا راوي واحد.
لا بالتفصيل.
لم يروي عنه
إلا راوي واحد ولم يوثق من المعتبر. طيب لو افترضنا أن هذا الراوي لم يروي عنه إلا راوي واحد لكن وثقه ابن حبان والحاكم.
وغير مقبول.
اثنان
متساويين.
طيب زيد الترمذي
متساوي.
ها بعض المعاصرين كتب قال من قال لكم ان الترمذي متساوي، بل الترمذي متشدد. والله اشياء غريبه احيانا تنزل في السوق يتعجب منها الانسان. بعضهم كتب في الوليد بن مسلم الدمشقي مدلس ويسوي متكرر، هذا عند جمهور العلماء، فنفى عنه التدليس والتسويه اصلا، وكتب في هذا أكثر من مجلد، ثلاث مجلدات أظن أو مجلدين. كيف هذا؟ أنا ما أدري. غدا سوف يأتي شخص ثالث يكتب في بقية بن الوليد، من قال لكم إن بقية بن الوليد مدلس. رأيت بعض الطلاب في الدراسات العليا مرة يحسنون أحاديث محمد بن يونس الكديمي. الكديمي ما حكمه؟ والضاع وحين يحسنون لهم لماذا تحسنون له؟ قالوا لأن الحافظ بن حجر ما قال إنه كذاب أو وضع. طيب لكنه يعني الحافظ بن حجر تسامح في أمره قليلا بغير دليل، وهو إذا جاء في كتب التخريج، الحافظ بن حجر نفسه إذا جاء في كتب التخريج يحكم على أحاديثه بالواقع، فضاق الأفق إلا بالنظر إلى ما قاله في التقليد فقط. رأيت بعضهم يحسن لابن لهيعة ولا يلتفت إلى تدليسه. لماذا؟ قالوا لي الحافظ بن حجر ما قال ضعيف التقريب وما قال إنه مدلس في التقريب. يعني هو الآن نحن ما نحكم على الرواة إلا من خلال التقريب. هو التقريب يحتاج إلى تهذيب. والحافظ بن حجر نفسه ما ذكر ابن لهيعة، ما ذكر حديثا لابن لهيعة في فتح الباري. أنا أحصيتها بنفسي 82 موضع في فتح الباري إلا وضعف روايته. ثم يأتي هذا الطالب ويقول لأحفظ ما ضعفه في التدريب وما قال إنه مدلس، والحافظ نفسه لا يقول حديثا عند التطبيق. فأمثال هذا الشيء ينتبه إليه. طيب إذا مجهول العين حديثه لا يبتغي، وهو من روى عن راوي واحد ولم يمثل. القسم الثاني من المجهول مجهول الحال. ما الفرق بين مجهول العين والحال؟ ماذا نقول في مجهول الحال؟ من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، هل حديثه صالح للاعتبار؟
صالح
للاعتبار. سيء الحفظ المبتدع. المبتدع ينقسمون الى قسمين، اصحاب بدعة مكفرة واصحاب بدعة مفسدة. فاصحاب البدع المكفرة هؤلاء لا يروى عنهم ابدا، واما اصحاب البدع المفسدة فاختلف فيهم اهل العلم رحمهم الله. والعبرة بالصدق، فاذا ما علمنا صدق الراوي وكان الراوي ليس داعية إلى بدعته وليس في هذا الحديث ما يزين بدعته ويزخرفها فإننا نقبل حديثه. إذا كان مقبولا هو في ذاته كان يكون ثقة أو صدوقا، لكنه إذا كان ضعيفا فحديثه إيش؟ فحديثه ضعيف. ثم لقب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أحاديث هؤلاء فقال في الأول
الموضوع،
حديث الكذاب يسمى موضوعا، والثاني المتهم بالكذب ماذا يسمى حديثه؟ يسمى متروكا، أي يسمى ضعيفا جدا أو يسمى واهيا، والثالث من هو؟ فاحش الغلط. ماذا يسمى حديثه؟ يسمى منكر، يسمى بالمنكر على رأي، يسمى بالمنكر على رأي، وهذا هو المشهور وهو الصواب، وأكثر العلماء يسمونه ضعيفا. ثم قال وكذا الرابع والخامس. ما الرابع والخامس؟ الحديث المغفل وحديث الفاسد، يسمى أيضا متروكا أو منكر أو ضعيفا جدا أو منكر. طيب أما الحديث على التوهم فسبق بيان التفصيل فيه. ماذا قال فيه الحافظ بن حجر رحمه الله؟ سوف يأتي هذا معنا بإذن الله جل وعلا في لقائنا القادم غدا مستعينين بالله سبحانه وتعالى. وأما في هذا اللقاء فنقف عند هذا المقدار، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه البركة وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.